الآن الكلام راح يصير نوعا ما حول تأصيل لمفهوم غيب قبل علي واستطاع علي أن ينفض الغبار عنه. في الحديث الشريف للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع حبر الأمة عبد الله بن عباس: يا ابن عباس، من خالف عليا فلا تكونن ظهيرا له ولا وليا، فوالذي بعثني بالحق ما يخالفه أحد إلا غير الله ما به من نعمة وشوه خلقه قبل إدخاله النار. علي عليه السلام عندما عقدت له البيعة في مثل هذا اليوم بأمر من السماء: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته. في غدير خم، الموقع الذي يحمل من الخصائص الشيء الكثير، شرف بأقدس قضية حملها النبي، ألا وهي قضية الإمامة، العهد الذي سوف يسأل عنه الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الولاية لعلي وآل علي. الكل بايع ممن حضر الغدير. العلامة المحقق الكبير الأميني في غديره، هذا السفر الجليل العظيم، كم هو جميل أن يأخذ موقعه الطبيعي من صدر مجالسنا أو في صدر صالات منازلنا، لنكحل عيون أطفالنا من بنين وبنات بالنظر إلى هذا العنوان الغدير، حتى يكبر مع عقلية الطفل شيئا فشيئا وتنشأ العلاقة. سوف يسأل منك كأب، وسوف يسأل من أمه كأم: ما الذي يعني هذا الكتاب؟ ما له من الخصائص بحيث حظي بهذه الحظوة؟ أيها الأحبة، بعض مجالسنا، بعض صالات بيوتنا، بعض منتدياتنا، ربما يتصدرها بعض الصور والرسوم لذوات معينة، لكنها لا تحدث ربطا ولائيا. قد يتفنن الرسام، قد يحلق التشكيلي، ولكن مهما كانت الصورة وهي مجردة من العمق الولائي لا قيمة لها. التمايز، كل التمايز بالولاء لمحمد وآل محمد. بايعوه أيام ثم حصل ما حصل. ربع قرن من الزمن كان كفيلا في أن يطمس المعالم الغديرية، خصوصا إذا ما وقفنا على بعض النصوص التي تدلل على الكم الهائل من التزييف والوضع والتصحيب الذي انتاب مسألة الغدير. وإلا قضية يشهدها أكثر من 120,000 إنسان مكلف لتوه تحلل من نسك، ثم كأن الجمع فص من ملح ذاب في ماء. قيض الله بعد قرون هذا الشيخ المحقق الكبير لينفض الغبار عن مفردة الغدير وينفث فيها روحا من جديد، 11 مجلدا. تصوروا أيها الأحبة كم يبذل علماؤنا من الجهد، جهد روحي، جهد جسدي، جهد مالي، فراق أهل أحبة. تصوروا سافر من النجف الأشرف، شرفنا الله وإياكم بشرف الوصول، إلى الهند، لا في وسائط اليوم سويعات والإنسان في الهند، على سفينة شراعية يصارع الأمواج في سبيل أن يقف على كتاب يشكل مصدر للغدير. أيها الأحبة، نحن نعيش الولاء الحب، ولكن علينا ألا ننسى ما قام به أولئك العظماء وما زال يقوم به عظماء اليوم، مراجع الطائفة، أعلام الطائفة، أرباب الفكر في الطائفة، أرباب القلم في الطائفة. الشيخ محمد باقر شريف القرشي رحمة الله تعالى عليه، أستاذ التأليف والتحقيق في التاريخ في مدرسة الإمامية في العصر المتأخر، هذا الرجل العظيم كتب موسوعة خاصة في حق علي عليه السلام ورفدها بقراءة متكاملة لأنوار آل محمد، يعني أرقام أهل الله.
اللهم صل وسلم على محمد.
تصوروا أن هذا الرجل العظيم الذي لامس القرن من الزمن، عاش عادية الطاغوت الأرعن المقبور الذي أنأى بنفسي وأترفع عن أجري لفظة اسمه على لساني، كابد ما كابد، صبر، ضحى، خرجت هذه الموسوعة. اليوم عندما يذهب الواحد منا إلى المكتبة الكبرى في الكونغرس الأمريكي التي تعتبر ثاني أكبر مكتبة في العالم، يأخذك دهليز إلى بعض القاعات، في الطريق تعترضك لافتة، تدري ما الذي كتب عليها؟ هذه اللافتة تستوقفك قهرا، ربما لا عن إرادة، مكتوب عليها: لا سيف إلا ذي الفقار ولا فتى إلا علي.
اللهم صل وسلم على محمد.
منها تأخذ طريقك للقاعة لتجد هذه الموسوعة التي رشحت عن قلم هذا الإنسان العظيم باقر شريف القرشي، تأخذ صدر المكتبة في الكونغرس الأمريكي. صدقوني، لولا المدد من علي، لولا المدد من جوار علي، لولا المدد من حوزة علي، لما استطاع أن يصل هذا الشيخ الجليل وهو عند ربه في مقام رفيع إلى أن يفرض نفسه على هذا العالم. أيها الأحبة، من أراد أن يعتز ويفتخر، فمقومات العزة والافتخار بأيدينا، لا يجارين فيها أحد ولا يضارعنا فيها أحد، لأنك مهما فتشت في هذا الكون فيما تقدم وما عشنا وما هو الآتي، لن تجد ثقلا بعد الكتاب إلا الثقل المتمثل في محمد النبي، مرورا بالسلالة الطاهرة، ختما بالخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على
لكن التركة ثقيلة. ربع قرن من الزمن قلبت المفاهيم، صودرت الأفكار، حجر على الآراء، استؤصل من استؤصل، نفي من نفي، طويت صفحة أقوام، أغلقت بيوتات، طمست مدرسة الحديث، إلا القليل. جاء علي، أما بماذا؟ يقول علي عليه السلام: آلة الرياسة سعة الصدر. ومن أوسع منك يا علي صدرا؟ وأنت الذي تحملت ما جرى في بيتك وخلف بابك وعلى زوجتك سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وتحملت ثم آلت إليك الخلافة ولم يكن الوضع أحسن حالا. قال: ملأتم قلبي قيحة. قال: اللهم أبدلني بهم خيرا. علي رغم ذلك يصعد على منبر مسجد الكوفة، يخاطب ذلك الجمع: سلوني قبل أن تفقدوني. تصوروا عالم يذهب في سبيل كتاب يقطع البحار، ومجتمع يحظى بمن يضع المعلومة بين يديه، والمعلومة المعصومة لا المعلومة المحتملة الصدق بل قطعية الصدق. لأن علي عندما يفرغ يفرغ عن محمد ومحمد الوحي. سلوني قبل أن تفقدوني. قام له رجلان، الرجل الأول قال: يا علي، كم شعر في طاقة رأسي؟ فروة مال شعر رأس أشقه سفترض الإمام قال له هالقد، يعني نتيجة شنو؟ محصل شنو؟ هذا مثل واحد يشوف له والله رجل دين تاعب شاقي متغرب بادل جهد، يعترض في الطريق، يشوفه في المسجد، يستوقف الحسينية، النملة اللي صار الخطاب بينها وبين نبي الله سليمان ذكر له أنثى وقال لك ذكر له، النتيجة شنو يعني؟ نتيجة شنو؟ هذه الذهنية التي كانت في ذلك اليوم لا زال لها ذيل إلى يومنا هذا. اسألوا بيوتات المرجعية وخصوصا مكاتب الاستفتاء عن بعض الاستفتاءات التي تضحك الثكلة. أحدهم: أخذت خيرة في الليل. اسأل المرجع: الخيرة في الليل صحيحة ولا ما نرتب أثر عليها؟ قام ابن نباتة قال: يا علي، متى يخرج المهدي منكم أهل البيت؟ سؤال محكم، استظهار لعالم الغيب. مهدي بعد ما صار، بقي سلسلة متواصلة من الأئمة. قال له علي في كلام مختصر: إذا حجب المنشور وثقلت الظهور يطلع المهدي. هسه اليوم طالع لنا سحنة، كل يوم طالع لنا مهدي في شارع ومهدي في مطعم ومهدي سواق تاكسي ومهدي ما أدري شنو. ومع شديد الأسف هناك من يصفق لهم ومن يتناغم معهم. السبب شنو؟ تدرون ليش؟ أدري أنكم تدرون، لأنكم أرباب كمال وأهل قراءة ومتابعة ووعي وانفتاح. لماذا؟ قد يقول قال: أنت لم تعرف أحد من هذا الجمع إلا ما نزر، فكيف تعطي هذا الحكم المطلق؟ لأني لدي ثقة أن في كل محب موالي قوة كامنة إذا ما استغلت ووظفت في اتجاهها الصحيح فإنها قادرة على استنتاج ما ادعيت من الوعي ومن القراءة ومن الفهم والاستنتاج. إذا حجب المنشور وثقلت الظهور، قرآن يعطل إلا للمدرسة والامتحان، قرآن يعطل إلا للمقبرة والفاتحة، والباقي غبار. وثقلت الظهور، ثقلت الظهور بويش اليوم؟ أمس ثقلت الظهور إلها وجه بالقراءة المادية. إيش؟ لأن الظهر بالزمن السابق كن كل واحد يعني لبس عليه لبس عليه لبس عليه إيش قد؟ اليوم شنو هو لبسنا؟ 2 كيلو ما يصير، مجموع لبس الإنسان كيلو وين ما يصير. ثقلت الظهور بالذنوب. أيها الأحبة، بقدر ما نقترب من محمد وآل محمد نطهر، بقدر ما نبتعد عنهم لا قدر الله بقدر ما نكفو. علي وضع يده على الجرح، شكل وضع يده على أصل المشكلة، ألا وهي مصادرة الحرية في وجدان الأمة. ربع قرن من الزمن أغلقت الأبواب تماما، تم تكميم الأفواه، من نطق ببنت شفا يعرف النتيجة وين تصير، كسعد بن عبادة مثلا الذي قالوا أكلته الجن أو اختطفته الجن، لا لشيء، لا لأنه قال أن علي هو علي، وسكت الرجال ما قال شيء. وين ادعاها لنفسه؟ للمعلومية، حتى لا نروح بعيد. ولكن لما شاف الأمور أخذت اتجاه آخر قال ولكن علي علي. أخر ليش ما قلت من أول علي علي؟ على علي علي تم تصفيته، قالوا راح الوادي الجن واختطفوا الجن، ايش اشتغل عندهم بعدين ما ادري، لكن بالنتيجة راح الرجال رئيس الأنصار. فالحرية كانت معدومة وقتها. الإمام علي عليه السلام أراد أن يرجع للأمة كرامة، هذه الكرامة الرشد التطور مبني على أساس حل هذه الإشكالية، ألا وهي مصادرة الحرية في وجدان الفرد والأمة من ورائه. الحرية الكاملة لا تتأتى إلا في زمن المهدي من آل محمد. الحرية النسبية ممكنة، لذلك الشعوب والدول تتفاوت فيما بينها في هذا المفهوم، مفهوم الحرية. الحرية المطلقة إذا تأمل العاقل فيها ثم لم يجد من يمضيها على أساس من العصمة فإن مردودها سلبي، لأنها مشروطة بشروط، وإمضاء هذه الشروط بيد من بيده العصمة. إذن لا حرية مطلقة على وجه الأرض اليوم، وإن كان يدعيها جميع الأنظمة ربما على وجه الأرض حتى الأشد دكتاتورية، لكن تبقى نسبية. لو أطلقت الحريات في زمن الغيبة، يعني الحرية المطلقة معنى ذلك، معنى ذلك خلط الأوراق، الأوراق دربكة الوضع، إشغال الأمة بالمهم دون الأهم. الشروط ما هي؟ وهي مقبولة عقلا عرفا شرعا. عدم الاعتداء على الآخرين. شوف لك بلد أكثر من أمريكا لا يوجد على وجه الأرض مدعي للحرية، لكن هل التصرف منسجم مع الدعوة؟ أبدا. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. ليش؟ لأن مفهوم الحرية مقلوب. عدم الاعتداء على حقوق الآخرين ضمانة لقراءة الحرية قراءة صحيحة، فالمدعي لها في منأى. اثنين، عدم المساس بالقواعد والضوابط الشرعية التي جاء بها النبي الأعظم محمد. الإسلام يقول لي صل، أنا أقول أنا حر ما أبي أصلي وكيفي. الإسلام يقول لي لا تعتدي على أحد، ولا لا حر أنا أخو أريد أعتدي على الناس. سر الدنيا بهالشكل، صور دنيا لا صلاة فيها، لا ارتباط بالله فيها، فيها ظلم، فيها جور، فيها تعدي، عدم احترام للأبوين، عدم تقدير للكبير، إضرار بالصغير. شو يصير؟ هذا من ضرائب الحرية المطلقة، لأن الضمانة غير موجودة المعصوم. الأمر الثالث، عدم الإضرار بالمصالح العامة. يحصل حراك في أكثر من مكان في الدنيا اليوم رغبة في الوصول للحريات ومكتسباتها، لكن مع غفلة واضحة عن مسألة الإضرار بالمصالح العامة. لذلك تشوف يرغب في تحقيق العدالة والحرية يكون يدخل في مسجد ويفجر ويدمر الدنيا فيها الأبرياء من رجال ونساء، سبيل شنو؟ حصل حرية. هذا أي حرية؟ أو ينسف مقر، أو يجهز على مؤسسة مدنية بحجة الرغبة في تحصيل الحرية للآخرين. يا حرية، يعتدي على نفسه عندما يقدم بالعمل الانتحاري، ويقدم على مصادرة حق الحرية لشخصه في أن يعيش حرا. هذا الإنسان الذي يقوم بمثل هذه الأدوار وضع يده رهينة للشيطان. إبليس يديره، يوجهه بناء أن حرية قاعد يتحرك. الحرية مقسم كبير، تحت هذا المقسم كما يقول المناطق مجموعة من الأقسام، على رأسها الحرية السياسية، الحرية الدينية، الحرية المذهبية، الحرية الحزبية، الحرية الحرية تندك تحت هذا العنوان. له أيضا نظائر، جي مجموعة من الحريات أيضا تنساق في هذا الاتجاه. الحرية السياسية إذا ما تمت تعني فيما تعنيه إعطاء الحرية التامة في اعتناق أي مذهب سياسي أو توجه من دون فرض مذهب خاص، لا على الأفراد ولا على الجماعات، دونك من شئت. ضع يدك على أي مسمى من مسميات الدول، تشوف أن الحزب الحاكم يفرض واقعا معينا. إذن كل من يدعي الحرية هو في حدود دائرة الادعاء، أما بينه وبين الواقع مسافة ما بين الأرض والسماء، وتبقى الحرية المدعى في حدود النسبة. هذا البعد تجلى، أو هذا البعد والمبدأ تجلى في حياة علي عليه السلام في أيام خلافته. ليش؟ لأن الضمانة موجودة، حرية مطلقة، أما الضمانة موجودة، مصالح الأمة مضيعة لأن الإمام معصوم، من تقدمه من تعقبه لم يكن هذا المبدأ موجود، ناهيك في أن يكون المجري معصوما. هي 5 سنوات تجربة دخلتها الأمة، ولما لامست الإضرار ببعض مصالح بعض أناس قامت الدنيا ولم تقعد. 3 من الحروب الطاحنة أجبر علي عليه السلام أن يدخل فيها، وخسرت الأمة الكثير جراء ذلك، من القراء، من المحدثين، ممن سمع من النبي، ممن جالس، ممن جاهد بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طوتهم الحروب 3، وهي واحدة من أهم المؤامرات الكبرى على الإسلام. اليهود اشتغلوا والسذج من بعض المسلمين الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم بصريح القرآن، لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، حصل ما حصل. الحرية السياسية عند علي عليه السلام تعني حرية القول قل أو كثر. الإمام فتح المجال أمام أبناء الدولة في زمنه في أن يقولوا ما شاءوا وأن يتحدثوا بما أرادوا. طبعا ما لم يتعقب ذلك الحديث من فساد، إذا وصل إلى حالة الفساد والإفساد الضلال والإضلال، لابد أن يتدخل علي عليه السلام. لذلك الإمام علي أحجم عن تصحيح بعض المسارات الموروثة ممن تقدمه. مثال ذلك ما حصل مع الخوارج بعد النهروان. الخوارج بعد النهروان صاروا يسبون علي عليه السلام في العلن، صاروا ينابذون عليا عليه السلام في كل مجلس، دونك قضية ابن الكوى، دونك قضية فلان فلان. حتى مسؤول القضاء في خلافة علي عليه السلام كان يضمن هذه المنظومة. الإمام علي عليه السلام ترك حرية النقد لأبناء المجتمع في دولة خلافته. في البند الأول أيها الأحبة، نحن اليوم أيضا في مسيس الحاجة، في وسطنا لا أقلا، في وسطنا أن نتعاطى القول كثر أو قل، أن لا نطارد على كلمة. وممن؟ من أخيك المؤمن، من شريكك في المذهب، من التوأم معك في الاعتقاد. تسقط الأعلام، تدمر الشخصيات، لا لشيء إلا لكلمة. والإمام علي كمبدأ أثبتها وأقرها. الإمام علي عليه السلام في المربع الثاني وهو النقد، حرية النقد، تركها، بسطها أمامهم، حتى طلب منهم التقويم في بعض المناطق على فرض وجود الخلل، وهو من باب فرض المحال، ليس بمحال، ليس إلا، وإلا نحن لا نتصور أن يصدر من علي عليه السلام ما يستوجب التأمل، ناهيك أن يدخل في دائرة النقد، لكن من باب فرض المحال. ابن الكوى أيضا مصداق بارز. ابن الكوى دخل ذات يوم وعلي عليه السلام يتحدث مع أصحابه، قال له: يا علي، لأن أشركت ليحبطن عملك. صوروا علي بن أبي طالب عليه السلام دخل في هذا الأمر. الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما قال اللي ما يفهم، قال هذا لا يوقن. الإمام علي عليه السلام إذن يضعنا على الجادة، يضعنا على الطريق، نحن اليوم أيها الأخوة، خلصنا نحن احنا اليوم لابد وأن ننتزع درس في كل جلسة نجلس فيها، سواء كانت الجلسة صغيرة وأنتم تعيشون أجواء خارج حدود الإحسان، حتما هناك مجالس تجتمعون فيها، فلتكن على أي صعيد من الأصعدة، لكن ما يمنع أن نتدبر في مدلول الآية ونستنطق مفهوم حديث ونقرأ سيرة معصوم. ليش اللي يمنع؟ إذا حركنا التدبر، إذا حركنا التأمل، إذا مارسنا القراءة والاستنتاج أيها الأحبة استجبنا لعلي عليه السلام. أما إذا نبقى في دائرة مراوحة المكان فالخسارة كبيرة. لماذا؟ لأن الهجوم شرس علينا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل في أيام الخلف الباقي، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفع عليا صاحب المناسبة فينا، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا فنتبعه، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مستقرا في أهله وترابه. وفقنا الله وإياكم لكل خير. شكري وتقديري للإخوة الأفاضل القائمين على هذا الاجتماع النير الطيب الموفق المبارك بمحمد وآل محمد.